والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم إن شاء الله. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لأن أذكركم بعيدا، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة ولو مؤخرة، في بلاد أخرى وهي أكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله كلمة صحيح. هذا هو أذان بلال وأذان عمر بن أم مكذوم وأذان أبي محذور النخعي، هؤلاء من أشهر مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه لا يقدمون شيئا ولا يعقلون على الأذان شيئا آخر، هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة عن الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا، يعني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد ينافي التوحيد، لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فضيلتين اثنتين، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة لما سواه من المساجد مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيعمهم يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. لم يكن هناك مسجد موحد، أذان موحد، وإن كان قد يقال هنا أن الوسيلة لم تكن متيسرة كما هو متيسر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنيا كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم، لكننا نقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها الله لعباده، ولكن في حدود التزام السنة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية مخالفات جذرية.
فلازم مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لفضاف أو شهور أو ديان واكرة. هذا كله جاء من توحيد الأذانات، هذه صح التعبير، هذا بلا شك بدعة لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدأ للذين ابتدوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة. والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات، بل هي بالألوف المؤلفة، تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.